ولعلكم تذكرون أن ختمنا الحلقة الماضية بمسألة لم نتمها، تلك المسألة أظنكم تذكرونها، وهي مسألة عظيمة، وهي هل يشرع التيمم لرفع النجاسة، لإزالة النجاسة؟ وقد قلت إن بعض أهل العلم ذكروا هذا، وذكروا أنه يشرع للمسلم أن يخفف النجاسة بما يستطيع إذا لم يجد الماء، ثم بعد هذا يتيمم لها، لكن ذكرت أن هذا ليس هو الراجح، وإنما الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فالمسلم الذي تصيبه نجاسة على بدنه أو على ثوبه ولا يجد ماء يزيلها به ولا يجد مزيلا آخر، فإنه يصلي على حاله وهو معذور حتى يجد الماء. وهنا قد يسألني إخواني، ومن حقهم أن يسألوا، فإن الفقه لا يقوم إلا بالدليل، وإن الفقه ليس تحكما من الفقهاء، إن الفقه ليس قولا يقوله الفقيه من تلقاء نفسه يكون حكما على الناس، لا وكلا، وإنما الفقه قيامه بالدليل، فإن وجد الدليل قبل الفقه وإلا فالكلام مردود. قد يسألني بعض إخواني ما هي الأدلة على مشروعية التيمم، ما الأصل في مشروعية التيمم؟ فأقول إن فقهاءنا رحمهم الله عز وجل قد ذكروا أن الأصل في التيمم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما الكتاب فقد ورد ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الله أكبر. الله عز وجل رحمنا وشرع لنا إذا قام الحدث بنا وليس عندنا ماء لم نجده حقيقة ولا حكمة، شرع لنا أن نتيمم، وبين لنا أنه سبحانه وتعالى عفو غفور. وكذلك ورد التيمم في الآية العظيمة التي تسمى عند أهل العلم بآية الوضوء، التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم بين الله عز وجل لنا علة عظيمة لهذا الأمر، فقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله أكبر. الله عز وجل عندما يكلفنا بهذه الأحكام، لا تحسب يا عبد الله أن الله عز وجل يريد بك الحرج، لا تحسب يا عبد الله أن الله يريد بك المشقة، وإنما الله عز وجل يريد أن يطهرك، يريد أن يتم عليك النعمة، يريد بك اليسر. ولذا المؤمن العاقل الحصيف أيها الإخوة والأخوات إذا جاءه الحكم في كتاب الله أو جاءه الحكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه وهو منشرح الصدر ويعلم أن في ذلك يسرا ويعلم أن في ذلك نعمة بل في ذلك تمام النعمة ويعلم أن الله عز وجل يريد أن يرفع قدره وأن يطهره من الأدران من أدران الذنوب وأدران النجاسات. وأما الأصل من السنة فهناك أصول كثيرة أذكر بعضها للاختصار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه، جعلت لي الأرض مسجدا، فالمسلم يصلي في أي موطن أدركته فيه الصلاة إلا المواطن التي سأتحدث عنها إن شاء الله عندما أتكلم عن الصلاة، المواطن التي استثنيت. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وطهورا. والطهور يا أحبة هو ما يتطهر به، إذن الأرض يتطهر بها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا القوم لم يصلي معهم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما منعك؟ وهذه سنة يا أحبة، أنك إذا رأيت شيئا ارتبت فيه أو شيئا شككت فيه لا تعجل بالحكم ولا تعجل باللوم ولا تعجل بشتم أو نحوه، وإنما ابدأ بأمر عظيم وهو السؤال عن السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ما منعك؟ فقال الرجل يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم لما وجد الماء وسقى الناس إبلهم واستقوا وشربوا بقيت بقية من الماء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاها للرجل وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك. والحديث عند البخاري في الصحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أصابته الجنابة ولا ماء عنده أن يتيمم، فإذا تيمم فإنه يصلي. ثم لما وجد الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه البقية الباقية وأمره أن يفرغه على جسده. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه جمع من أهل العلم، منهم ابن حبان والنووي والألباني وغيرهم من أهل العلم، فالحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن التيمم طهور للإنسان ولو طالت المدة، ولو طال الزمن، ما دام أن العذر باقٍ وأن السبب باق فإن التيمم مشروع وينفع المؤمن. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون بحمد الله على أن التيمم مشروع عند توفر شروطه. ثم انتقل الشيخ رحمه الله عز وجل إلى مسألة، وهي متى يشرع لنا التيمم؟ متى يشرع أن نتيمم؟ هل المسلم مخير يتيمم متى شاء ويتوضأ متى شاء، أو أن التيمم يشرع في مواطن معينة؟ نعم، التيمم لا يشرع في كل حين، وإنما هو مشروع في حالات. ولذلك قال شيخنا السعدي رحمه الله إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. هنا يبين الشيخ أن التيمم لا يجوز ولا يصح ولا يعتبر طهارة شرعية مع وجود الماء والقدرة عليه، فمن كان واجدا للماء قادرا عليه فإنه لا يجوز له أن يتيمم، وإنما يكون التيمم طهارة شرعية معتبرة إذا عدم الماء، إذا لم يوجد الماء، سواء كان ذلك حقيقة بمعنى لم يوجد أصلا، لا يوجد عندك ماء وحضر وقت الصلاة فإنك تتيمم، أو كان موجودا حقيقة لكن تعذر استعماله، لا يمكنك أن تستعمله لسبب من الأسباب، كأن يكون هناك مانع حال بين المسلم وبين الماء، كعدو مثلا، لو أن عدوا كان بينك وبين الماء تخاف لو ذهبت إلى الماء أن يقتلك هذا العدو الظالم، فإنك في هذه الحال لا تكون واجدا للماء ولو كنت تراه بأم عينيك، لو كنت تراه بأم عينيك فإنك لا تكون واجدا للماء، أو لمانع قام ببدن الإنسان، فقد يكون المانع موجودا في بدنك، كأن يكون مثلا المسلم مريضا يخشى من استعمال الماء أن يزداد عليه المرض، أو يكون مصابا مثلا بحساسية، فإن بعض المسلمين عنده حساسية من استعمال الماء، إذا استعمل الماء يخرج له أمراض جلدية ونحو ذلك، فيقول الطبيب إن الماء يضرك، فهنا يوجد مانع موجود في بدن الإنسان، أو خاف على نفسه من استعمال الماء لشدة البرد ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء، ففي هذه الحال فإنه يشرع له التيمم لأنه ليس واجدا للماء. ودليل هذا ما تقدم في الأدلة، فإن الله عز وجل اشترط لمشروعية التيمم يا أحبة أن يكون الإنسان غير واجد للماء، فإذا كان واجدا للماء فإن الله عز وجل لم يشرع له التيمم. وهناك حديث يدل على هذا، هذا الحديث جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه وكان أميرا لهم في غزوة من الغزوات في عام يقال له عام ذات السلاسل، فاحتلم في ليلة باردة شديدة البرد فصلى بأصحابه بالتيمم، فماذا حصل له وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر سنبينه إن شاء الله عز وجل في مستهل الحلقة القادمة، فقد مضى بنا الوقت إلى خاتمة حلقتنا هذه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وأن يجعلنا من أهل الخير دائما، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلكم تذكرون أن ختمنا الحلقة الماضية بمسألة لم نتمها، تلك المسألة أظنكم تذكرونها، وهي مسألة عظيمة، وهي هل يشرع التيمم لرفع النجاسة لإزالة النجاسة؟ وقد قلت إن بعض أهل العلم ذكروا هذا، وذكروا أنه يشرع للمسلم أن يخفف النجاسة بما يستطيع إذا لم يجد الماء، ثم بعد هذا يتيمم لها، لكن ذكرت أن هذا ليس هو الراجح، وإنما الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فالمسلم الذي تصيبه نجاسة على بدنه أو على ثوبه ولا يجد ماء يزيلها به ولا يجد مزيلا آخر فإنه يصلي على حاله وهو معذور حتى يجد الماء. وهنا قد يسألني إخواني ومن حقهم أن يسألوا، فإن الفقه لا يقوم إلا بالدليل، وإن الفقه ليس تحكما من الفقهاء، إن الفقه ليس قولا يقوله الفقيه من تلقاء نفسه يكون حكما على الناس، لا وكلا، وإنما الفقه قيامه بالدليل، فإن وجد الدليل قبل الفقه وإلا فالكلام مردود. قد يسألني بعض إخواني ما هي الأدلة على مشروعية التيمم، ما الأصل في مشروعية التيمم؟ فأقول إن فقهاءنا رحمهم الله عز وجل قد ذكروا أن الأصل في التيمم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما الكتاب فقد ورد ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الله أكبر. الله عز وجل رحمنا وشرع لنا إذا قام الحدث بنا وليس عندنا ماء لم نجده حقيقة ولا حكمة، شرع لنا أن نتيمم، وبين لنا أنه سبحانه وتعالى عفو غفور. وكذلك ورد التيمم في الآية العظيمة التي تسمى عند أهل العلم بآية الوضوء، التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم بين الله عز وجل لنا علة عظيمة لهذا الأمر فقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله أكبر. الله عز وجل عندما يكلفنا بهذه الأحكام، لا تحسب يا عبد الله أن الله عز وجل يريد بك الحرج، لا تحسب يا عبد الله أن الله يريد بك المشقة، وإنما الله عز وجل يريد أن يطهرك، يريد أن يتم عليك النعمة، يريد بك اليسر. ولذا المؤمن العاقل الحصيف أيها الإخوة والأخوات، إذا جاءه الحكم في كتاب الله أو جاءه الحكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه وهو منشرح الصدر، ويعلم أن في ذلك يسرا، ويعلم أن في ذلك نعمة، بل في ذلك تمام النعمة، ويعلم أن الله عز وجل يريد أن يرفع قدره وأن يطهره من الأدران، من أدران الذنوب وأدران النجاسات. وأما الأصل من السنة فهناك أصول كثيرة أذكر بعضها للاختصار، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. متفق عليه، جعلت لي الأرض مسجدا، فالمسلم يصلي في أي موطن أدركته فيه الصلاة، إلا المواطن التي سأتحدث عنها إن شاء الله عندما أتكلم عن الصلاة، المواطن التي استثنيت. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وطهورا. والطهور يا أحبة هو ما يتطهر به، إذن الأرض يتطهر بها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا القوم لم يصلي معهم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما منعك؟ وهذه سنة يا أحبة، أنك إذا رأيت شيئا ارتبت فيه أو شيئا شككت فيه، لا تعجل بالحكم ولا تعجل باللوم ولا تعجل بشتم أو نحوه، وإنما ابدأ بأمر عظيم وهو السؤال عن السبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ما منعك؟ فقال الرجل: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم لما وجد الماء وسقى الناس إبلهم واستقوا وشربوا، بقيت بقية من الماء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاها للرجل وقال: خذ هذا فأفرغه على نفسك. والحديث عند البخاري في الصحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أصابته الجنابة ولا ماء عنده أن يتيمم، فإذا تيمم فإنه يصلي. ثم لما وجد الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه البقية الباقية وأمره أن يفرغه على جسده. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه جمع من أهل العلم، منهم ابن حبان والنووي والألباني وغيرهم من أهل العلم، فالحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التيمم طهور للإنسان ولو طالت المدة، ولو طال الزمن، ما دام أن العذر باق وأن السبب باق فإن التيمم مشروع وينفع المؤمن. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون بحمد الله على أن التيمم مشروع عند توفر شروطه. ثم انتقل الشيخ رحمه الله عز وجل إلى مسألة، وهي: متى يشرع لنا التيمم؟ متى يشرع أن نتيمم؟ هل المسلم مخير يتيمم متى شاء ويتوضأ متى شاء، أو أن التيمم يشرع في مواطن معينة؟ نعم، التيمم لا يشرع في كل حين، وإنما هو مشروع في حالات. ولذلك قال شيخنا السعدي رحمه الله: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. هنا يبين الشيخ أن التيمم لا يجوز ولا يصح ولا يعتبر طهارة شرعية مع وجود الماء والقدرة عليه. فمن كان واجدا للماء قادرا عليه فإنه لا يجوز له أن يتيمم، وإنما يكون التيمم طهارة شرعية معتبرة إذا عدم الماء، إذا لم يوجد الماء، سواء كان ذلك حقيقة بمعنى لم يوجد أصلا، لا يوجد عندك ماء وحضر وقت الصلاة فإنك تتيمم، أو كان موجودا حقيقة لكن تعذر استعماله، لا يمكنك أن تستعمله لسبب من الأسباب، كأن يكون هناك مانع حال بين المسلم وبين الماء، كعدو مثلا، لو أن عدوا كان بينك وبين الماء تخاف لو ذهبت إلى الماء أن يقتلك هذا العدو الظالم، فإنك في هذه الحال لا تكون واجدا للماء ولو كنت تراه بأم عينيك، لو كنت تراه بأم عينيك فإنك لا تكون واجدا للماء، أو لمانع قام ببدن الإنسان، فقد يكون المانع موجودا في بدنك، كأن يكون مثلا المسلم مريضا يخشى من استعمال الماء أن يزداد عليه المرض، أو يكون مصابا مثلا بحساسية، فإن بعض المسلمين عنده حساسية من استعمال الماء، إذا استعمل الماء يخرج له أمراض جلدية ونحو ذلك، فيقول الطبيب إن الماء يضرك، فهنا يوجد مانع موجود في بدن الإنسان. أو خاف على نفسه من استعمال الماء لشدة البرد ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء، ففي هذه الحال فإنه يشرع له التيمم لأنه ليس واجدا للماء. ودليل هذا ما تقدم في الأدلة، فإن الله عز وجل اشترط لمشروعية التيمم يا أحبة أن يكون الإنسان غير واجد للماء، فإذا كان واجدا للماء فإن الله عز وجل لم يشرع له التيمم. وهناك حديث يدل على هذا. هذا الحديث جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان مع أصحابه وكان أميرا لهم في غزوة من الغزوات في عام يقال له عام ذات السلاسل، فاحتلم في ليلة باردة شديدة البرد، فصلى بأصحابه بالتيمم، فماذا حصل له وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر سنبينه إن شاء الله عز وجل في مستهل الحلقة القادمة، فقد مضى بنا الوقت إلى خاتمة حلقتنا هذه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يجعلنا من أهل الخير دائما، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.